السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين وحبيب رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فهذا لقاؤنا الأول من الكلام على متن الآجرومية لابن آجروم، وهو متن ابتدائي في علم النحو. وعلم النحو هو ما يضبط به اللسان العربي من حيث الإعراب والبناء. وعلم النحو هو كما قالوا كالملح في الطعام، نحتاج إليه ولا يجب التخصص فيه، وإن كان التبحر في علوم اللغة عموما مطلوبا ومهما لدارس علوم الشريعة. النحو هو علم من أوائل العلوم، من أوائل علوم الآلة التي دونت، وكان على اختلاف بين الروايات مدونها أو أول من دون ووضع لهذا العلم بعض القوانين أبا الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى بأمر من عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قول، وإن كان في يستبعد أن يأمر عمر رضي الله عنه أبا الأسود، وقيل إنه علي، إن علي رضي الله عنه هو الذي أمره بذلك، وهو يعني الأشهر من الروايات في واضع علم النحو، وقيل أقوال أخرى في واضع علم النحو. وعلى كل، فيعني عندنا ابن محمد بن سلام الجمحي وابن قتيبة وغيرهما نصوا على أن أول من حاول وضع قوانين للغة العربية هو أبو الأسود الدؤلي رحمه الله تعالى. ثم كان بعد ذلك تطور هذا العلم في وتدوينه، وكان أول مصنف يصنف في هذا العلم هو كتاب سيبويه. وسيبويه توفي في القرن الثاني 180، وهذا قبل تدوين الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لكتاب الرسالة. فكتاب سيبويه أول كتاب دون في علوم الآلة التي هي مرتبطة بالشريعة، مرتبطة بالقرآن الكريم. ثم وطبعا سيبويه اعتمد على شيخه الخليل وعلى غيره من شيوخه وعلماء البصرة في النحو، ثم بعد ذلك انتقل النحو إلى الكوفة واشتهر العلماء فيه، وكان من أشهرهم الكسائي. ثم ظهرت مدرسة، مدرسة الأندلسية، المدرسة البغدادية، حاولت أن تجمع، هو كانوا من تلاميذ هؤلاء ومن تلاميذ هؤلاء، حاولوا أن يجمعوا بين الطريقتين في تصنيف علم النحو. ثم جاء بعد ذلك الأندلسيون إلى أن سقطت الأندلس في يد الإسبان. ثم بعد ذلك انتقل هذا العلم إلى مصر والشام، فكانت المدرسة المصرية التي كان بادئها ابن الحاجب، ثم كان ناهيها جلال الدين السيوطي رحمة الله تعالى على الجميع. المهم في الذي معنا، نحن مع متن ابتدائي في علم النحو يسمى الآجرومية أو الآجرومية، وبعضهم يقول الآجرومية يعني يمن القاف أصلا، هو مصنف غير مشهور إلا بهذه المقدمة، وهو مغربي من قبيلة صنهاجة ويقال له الصنهاجي. هذا المتن ألفه كمقدمة وتلقب أحيانا بالمقدمة الآجرومية، ذكر فيها مهمات من علم النحو، لم يذكر كل أبواب النحو ولم يذكر تفاصيل هذه الأبواب، فهي كمقدمة يدخل بها الإنسان كبوابة لعلم النحو كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. وكأن الآجرومية اشتهرت وأصبحت علما على النحو، حتى انتقلت الكلمة من مسمى أو عفوا من اسم هذا المتن إلى اسم على أو علم على القواعد النحوية في اللغات الأجنبية، جرامر وجرامير إلى غير ذلك، فكأنها مأخوذة منها، حتى أنه يقال لها الجرومية أو الجرامية. هذا المتن الذي معنا تكلم في بدايته مصنفه عن مداخل لعلم النحو، وهي مداخل مهمة يترتب عليها ما يأتي بعدها. التقسيم لهذا المتن، المقدمات التي تتكلم عن تقسيم الكلمة وعن أنواعها وعن علامات الإعراب، وعن المعربات، ثم بعد ذلك تكلم عن الفعل، ثم بعد ذلك تكلم عن الأسماء. والكلام عن الأسماء مرفوعات ومنصوبات ومجرورات، ويتكلم أيضا عن تكلم عن المجزومات مع الفعل المضارع، ثم بعد ذلك تكلم في أثناء ذلك عن الحروف. في هذا المتن نتعلم مهمات علم النحو، لن نخوض في تفاصيل، سنشرح المتن شرحا مختصرا ميسرا ونعلق عليه، ونشرح كما شرحنا في نخبة الفكر بطريقة المشجرات. فنبدأ بعون الله تبارك وتعالى في قراءة كلام ابن أبي الروم رحمة الله تعالى عليه. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. وكأنه لم يضع لهذه المقدمة مقدمة، واكتفى بالكلام الذي بدأ من خلاله وشرع في المقصود بعد البسملة. قال: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. أيضا سنقرأ وردنا من هذه في هذه الليلة ننهي، ثم بعد ذلك نعلق عليه. قال: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه، وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام، وحروف أو حروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ثم قال: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. ثم قال: باب معرفة علامات الإعراب. للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين: في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة: وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. حموك طبعا لأن الكلام الخطاب للأنثى، أما الخطاب للمذكر فلا يكون بحموك. وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة المثنى. وأما النون فتكون علامة للرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك في بعض النسخ وما أشبه ذلك كما في تحقيق حيف نبان. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون، وبعض النسخ بثبوت النون. وللخفض ثلاث علامات: الكسرة والياء والفتحة. فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد المنصرف وجمع التكسير المنصرف وجمع المؤنث السالم. وأما الياء فتكون علامة للخفض في ثلاثة مواضع: في الأسماء الخمسة وفي التثنية والجمع. وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، معروف عندنا بالممنوع من الصرف. وللجزم علامتان: السكون والحذف. فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال في بعض النسخ الخمسة التي رفعها بثبات النون. نقف هنا في قراءة الورد، وإن كنا لعلنا نشرح الفصل الذي بعده، ونبدأ بعون الله تبارك وتعالى في شرح هذا المتن. قال رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. هذا هو تعريف الكلام بالنسبة إليه، هو تعريف يشبه الجامع المانع، ذكر فيه أربعة أركان: أن يكون لفظا، وأن يكون مرتبا وأن يكون مفيدا وأن يكون بالوضع العربي. ثم ذكر بعد ذلك أن أقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، لأن الحروف منها ما هو لتركيب الكلمات اللي هو حروف المباني، يعني مثلا كلمة الكلام ألف ولام وكاف ولم ألف وميم، أو ولام وبعد ذلك ألف ثم ميم، فهذه حروف المباني. أما حروف المعاني اللي هي حروف الجر وحروف العطف وحروف النصب وحروف الجر إلى آخره. قال: وأقسامه ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. لفظ يعني أنه صوت يشتمل على بعض الحروف الهجائية، وهي التي تبتدئ بالألف أو بالهمزة وتنتهي بالياء عند المشارقة، المغاربة لهم ترتيب آخر، أو بالترتيب أبجد هوس حطي كلمة إلى آخره. ومعنى كونه إذن الإشارة ليست داخلة معنا، الكتابة ليست داخلة معنا، إنما النحوي يتعامل مع الملفوظ، ولا بد أن يكون هذا اللفظ مركبا، يعني يتألف من كلمتين أو أكثر: جاء محمد، جاء محمد راكبا، إلى غير ذلك، محمد كريم، محمد كريم أبوه، إلى غير ذلك من التركيبات. ولا بد أن يكون هذا التركيب مفيدا، قد يكون التركيب أيضا من يعني في الظاهر كلمة واحدة وفي الحقيقة هو أكثر من كلمة. يعني إذا قيل لك هل حضرت الدرس تقول نعم، مقتضى الكلام نعم حضرت الدرس. هل جاء نعم نقول مثلا من أخوك تقول أحمد، فأنت قلت كلمة واحدة ومع ذلك هو كلام مركب ومفيد وفائدة تامة يحصل السكوت عليها. مركب نعم مركب، ومركب في الحقيقة مركب حكما وليس مركبا على الحقيقة، يعني ليس مركبا لفظا إنما هو مركب في الحكم، لأن هناك ما وراء الكلام مما هو مفهوم للمستمع وواضح من كلام المتكلم. كونه مفيدا يعني أنه يحسن سكوت المتكلم عليه بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر، يحسن سكوت المتكلم والمستمع على هذا الكلام، فالمتكلم سكت ولا يحتاج إلى قول شيء آخر، والمستمع سكت لأنه لا ينتظر شيئا آخر من المتكلم وقد وصله الكلام تاما. يبقى لنا الشرط الرابع أو الركن الرابع الذي ذكره ابن أبي الروم للكلام، وهو كونه بالوضع العربي. وكونه بالوضع العربي أن تكون الألفاظ المستعملة في الكلام من الألفاظ التي وضعتها العرب للدلالة على معنى من المعاني، وإن كانوا استجلبوها من بعض اللغات غير العربية مثل الفارسية أو الرومية واستخدموها هم، إما كما هي لو يسمى الدخيل، وإما بتغيير في بنيتها تمام، والذي يسمى المعرب، يعني عربوه ليوافق الصيغ العربية واستخدموه في كلامهم، وهو موجود في شعرهم وفي نثرهم وفي كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن وفي كلام النبي عليه الصلاة والسلام، استخدم هذه المفردات التي استخدمتها العرب وإن لم تكن من أصل كلامها، فهي أيضا موضوعة بالوضع العربي. وقال بعض العلماء إن معنى قوله بالوضع أي بالقصد، فكلام المتكلم والساهي والناس والبك هذا لا يعد كلاما ولا يترتب عليه حكم نحوي ولا فقهي. ننتقل إلى تقسيمه للكلم أو أنواع الكلم، يعني أقسام الكلم أو أقسام الكلمات أو أنواع الكلم. هو قال أقسامه، فذكر أنه أقسام الكلام، والكلام أقسامه جملة اسمية وجملة فعلية. أما هذه الأقسام اسم وفعل وحرف هي أنواع الكلم، والكلم جمع كلمة. قال: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، وتكلمنا عن قضية حرف جاء لمعنى. الاسم أو التقسيمة كما ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى في القطر، قال الكلمة إما أن تدل على شيء في نفسها أو تحتاج إلى غيرها، أو لا تدل على شيء في نفسها بغيرها، تدل على شيء في غيرها لا في نفسها. والكلمة التي تدل على معنى في نفسها إما أن تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا تقترن بزمان. إن اقترب بأحد الأزمنة الثلاثة اللي هي الماضي والحال والاستقبال فهي الفعل، وإن لم تقترن بأي زمن فهي الاسم وإن كانت دالة على حدث. إذن الاسم قد يكون حدثا وقد يكون ذاتا، ذات معنى ومن المعاني الحوادث الأحداث التي تحدث لكن لا ترتبط بزمن. أما الفعل فهو حدث مرتبط بزمن، حدث زائد زمن يديني فعل. أما الحرف فهو كلمة دلت على معنى في غيرها، يعني إن قل مسجد فهو يدل على مكان مخصص لعبادة المسلمين، وإن قلنا يسجد فهو دلالة على حدث السجود في زمان الحال، وإن قلنا يصلي في المسجد فكلمة في حرف ربط بين يصلي وبين المسجد في نفسها تدل على الظرفية لكن في هذا السياق. أما لو قلنا في تساوي لا نجد معنى، لا نجد معنى في نفسها، إنما تعطي هذا المعنى من في خلال سياق معين، ولذلك تختلف معانيها باختلاف السياقات. ولا أصلبنكم في جذوع النخل، لن ينقر الجذوع ويضعهم داخل هذه الجذوع، فإنما المعنى هنا أن يربطهم في النخل ربطا شديدا كأنهم أصبحوا داخل إيه؟ يعني معنى الكلام ولا أصلبنكم على جذوع النخل صلبا شديدا وربطا أكيدا. قال وأقسامه ثلاثة. طيب انت هنا، طيب احنا قلنا بقى الاسم كما أظهر لكم، الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. الفعل هذه التعريفات مهمة جدا، لأن بعد ذلك إذا جئنا إلى الإعراب أول خطوة في الإعراب أن تعرف نوع الكلمة، لأن إن حددت نوع الكلمة خطأ فبقية الإعراب خطأ، وإن حددت نوع الكلمة صوابا بدأت في الإعراب الصحيح. فإن قلت هذا الفعل فعل ماض، هنا ابتدأنا بالطريق الصحيح، فعل ماضي كل الماضي مبني يبقى ماضي مبني على. إذن انتقلنا من مرحلة أو من خطوة إلى خطوة في الإعراب بناء على أنه فعل، لأن لو قلنا اسم سنتحول إلى إعراب آخر وهو إعراب خطأ لا محالة لأن الكلمة فعل. طيب قال رحمه الله وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. انتهينا من هذا السطر عشان نقول فقرة يعني. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى الكلام عن علامات الإعراب. وقبل أن ننتقل إلى علامات الإعراب، الشارح رحمه الله وهو الشيخ العلامة النحوي الفرضي الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد رحمه الله تعالى في كتابه التحفة السنية بشرح المتقدمة الأجرومية، هذا الكتاب كتاب مدرسي فيه شرح مبسط فيه أسئلة في قسمه رحمه الله تعالى عدة فقرات وبدأ يشرح هذا المتن. في هذا المتن علق رحمه الله تعالى على الكلام عن أنواع الفعل، وذكر أن الفعل ماض ومضارع وأمر. فالفعل الماضي احنا ذكرنا في اللوحة السابقة أن الفعل كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة التي هي الماضي والحال والمستقبل. الماضي هو ما قبل زمن التكلم، يعني أنا أتكلم الآن أقول شربت ماء، شربت ماء، هذا الحدث الذي هو الشرب كان قبل أن أتكلم، فهو مضى وانقضى قبل أن أتكلم فهذا زمن المضي. وإن قلت أشرب الماء هذا حال، وإن قلت سأشرب الماء أو لن أشرب الماء فهذا للاستقبال، وإن قلت لم أشرب الماء هذا أيضا ماضي. إذن هناك فرق بين الأزمنة وبين الأنواع. الأزمنة ماضي حال واستقبال، ماضي وحال واستقبال، الماضي قبل زمن التكلم، الحال وقت زمن التكلم، والاستقبال بعد زمن التكلم. أما الأنواع التي معنا فتنقسم إلى ماض وهو ما كان قبل زمن التكلم بصيغته، ومضارع وهو ما في زمن التكلم أو بعده، يعني أقول أشرب الماء سأشرب الماء سوف أشرب الماء، لن أشرب الماء. كل هذا مضارع، لأن الصيغة مضارع وإن اختلفت الأدوات التي دخلت على هذا المضارع. وإن قلت لم أشرب الماء، هذا فعل مضارع لكن زمانه ماضي. اتلخبطت. طيب تاني، الأزمنة ماض وحال واستقبال، هذا زي في الإنجليش مثلا، في الإنجليزي اللي هو باست وبريزنت وفيوتشر، عندهم مش فعل أمر، عندهم فعل أمر لكن بصيغة الايه، بصيغة اللي هو المضارع. طبعا مستر مدحت ومستر أمين والناس دي كلها تصلح لنا بقى عشان ايه عندنا كعبلة شوية في الحاجات دي. طيب يبقى ماضي ومضارع وأمر بالأنواع. أما الأزمنة فالأزمنة في كل اللغات متحدة لا تختلف، لأن هذا زمان يعني الدنيا كلها يعني، ليس خاصا بلغة دون لغة. ولذلك الإمام سيبويه رحمه الله تعالى في كتابه الكتاب، ولم يتمه ولم يترك له عنوانا، فسموه كتاب سيبويه. في أول هذا الكتاب ذكر الأزمنة زي ما في الإنجليزي بقى، الماضي التام وماضي مستمر وماضي بسيط، هذه التفريعات والتقسيمات موجودة عند العرب، لكن هذه التقسيمات التي معنا إنما هي تقسيمات اصطناعية لنتعلم أو لنحاول أن نتعلم لغة العرب. الماضي ما قبل ثمن التكلم، إذن اتحد الزمان ونوع الفعل. المضارع منه ما هو في الحال، منه ما هو في الاستقبال، ومنه ما هو في المضي. أما فعل الأمر فهو كلمة دلت على طلب حدوث شيء في زمان مستقبل، يعني بعد زمن التكلم، بعد ما أنتهي من زمن التكلم أنت ستبدأ بفعل بهذا الفعل. إذا قلت لك اقرأ، أنت لم تقرأ وأنا أتكلم وأقول اقرأ، لن يقترن فعلك بأمري، إنما سيكون تفاعلك مع الأمر وتنفيذك لهذا الأمر سيكون بعد أن أنتهي من كلامي. فإذا قلنا قرأ فهذا فعل ماض، وإذا قلنا يقرأ فهذا فعل مضارع، وإذا قلنا اقرأ فهذا فعل أمر. والمضارع إذا قلنا لم يقرأ فهو مضارع، وإذا قلنا يقرأ فهو مضارع، وإذا قلنا لن سيقرأ فهو مضارع، وإذا قلنا سوف يقرأ فهو مضارع، وإذا قلنا لن يقرأ كل هذا مضارع. بل هذه الأدوات تدل على استقبال الفعل، تدل على أنه في زمن المستقبل، تدل على أنه مضارع. والمضارع لا يساوي الحال، إنما منه حال ومنه ماض ومنه استقبال. فالماضي كما ذكرنا ما دل على حدث وقع في الزمان الذي قبل زمان التكلم، والمضارع ما دل على حدث يقع في زمان التكلم أو بعده، والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله في زمان بعد زمان التكلم. ننتقل بعد ذلك إلى العلامات التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لكل قسم من هذه الأقسام، الاسم والفعل والحرف. علامات الاسم، وهذا أول قسم وأكبر الأقسام معنا في النحو، لأنه سيشتمل على ثلثي هذا المتن وثلثي أي كتاب نحوي غالبا. علامات الاسم، الاسم كما قال رحمه الله يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام عليه في بعض النسخ، وحروف الخفض، يعني يعرف بدخول حروف الخفض وهي ثم عددها من وإلى وعن وعلى وفي ورب، قد يكون هذا الحرف يعني جديدا على بعضنا، والباء والكاف واللام، وحروف القسم، يعني من ضمن حروف الخفض حروف القسم وهي الواو والباء والتاء، أو ودخول حروف القسم، يبقى هذه علامة رابعة، لكن حروف القسم هي من حروف الخفض. الخفض هو الجر، طبعا كلنا عارفين الجر وحروف الجر، فالخفض هو الجر، لكن هذا مصطلح الكوفيين. ذكرنا أن النحو نشأ بصريا ثم تطور ونهض كوفيا، ثم يعني حصل تغييرات بغدادية ثم أندلسية ثم مصرية. هذا المصطلح هو مصطلح الخفض كوفي، وهذا لا يعني أن ابن أجروم كان منتسبا إلى مدرسة الكوفية، لأنه سيأتي بمصطلحات بصرية وسيأتي بمصطلحات أندلسية فيما بعد. قال فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض. إذا وجدنا كلمة مجرورة، ولم أقل مكسورة، لأن بعض الأفعال كما سيأتينا قد تكسر، لكن لالتقاء الساكنين، للتخلص من التقاء الساكنين. هذا يعني قالتا أتينا طائعين، لم هنا قالتها عفوا عايزين نتكلم في ايه لم يكن له لم ي... لا بلاش دي لم يكن الله لم يكن الله فالنون مكسورة لكن هذا ليس جرا لأن الجر خاص بالأسماء إنما هنا الكسر لم يكن الله إنما هو للتخلص من التقاء النون الساكنة مع اللام الساكنة في أول اسم الله سبحانه وتعالى فأسهل العلامات أو الحركات للتخلص من التقاء الساكنة هي الكسرة فالخفض أو الجر هو علامة من علامات الأسماء فالفعل لا يجر قد يكسر لعلة معينة لكنه لا يجر فالجر خاص بالأسماء فإذا وجدت كلمة مجرورة فهي اسم وإذا وجدت كلمة منونة فهي اسم لأن التنوين لا يدخل الأفعال ولا يدخل الحروف طبعا كل هذه العلامات لا تدخل الحروف لأن الحرف ليست له علامة كما قال الحريري رحمه الله تعالى والحرف ما ليست له علامة فقس على قولي تكن علامة إن شاء الله الخفض والتنوين دخول الألف واللام لا تجد فعلا اليضرب لا ما فيش اليضرب ولا اليأكل ولا اليشرب سيبك بقى من ضربه وأكله وشربه ولعب اليقرأ واليكتب واليحفظ ما فيش فالألف واللام خاصة هذه العلامة خاصة بالأسماء وكذلك دخول حرف الخفض أو حروف الخفض وحروف القسم إنما تدخل على الأسماء فإذا وجدت حرف جر في على من إلى والحروف التي عددها رحمه الله فالذي بعدها اسم مباشرة طب أنا وجدت بعدها فعل اعلم أن ما بعد الحرف جملة في محل جر هتبقى جملة مش الفعل مجرور الفعل ليس مجرورا إنما هذه الجملة الفعلية من هذا الفعل والفاعل مثلا المستتر أو الظاهر ستكون هذه الجملة في محل جر بحرف الجر طبعا هناك علامات أخرى للنداء علامة من علامات الأسماء النداء علامة من علامات الأسماء فنقول محمد هذه إذا علامة علامات من علامات الأسماء الإسناد إلى الكلمة يعني أقول هو مجتهد هذه علامة من علامات الأسماء إن أنا أنسب إلى هو الاجتهاد فهو اسم ما أنا هعرف الضمير اسم منين ما فيهوش ولا علامة من العلامات دي لا يجر لا ينون لا تدخل عليه ال تمام لا يقبل حرف الجر بهذه الصورة إنما يكون متصل أقول به تمام كذلك تاء الفاعل تاء الفاعل لا نعرف أنها اسم إلا من خلال الإسناد أو إن يسند إليها شيء وتاء الفاعل سواء كانت مضمومة للمتكلم أو مفتوحة للمخاطب أو مكسورة للمخاطرة قال رحمه الله والفعل انتقلنا إلى الفعل علامات الفعل قال والفعل يعرف بقد والسين والسوف وتاء التأنيث الساكنة قد لا تدخل على الأسماء إنما تدخل على الأفعال فقط قد تدخل على الماضي وقد تدخل على المضارع أقول قد قامت الصلاة وأقول قد يقوم زيد مثلا فقد تدخل على الماضي وتدخل على المضارع تدخل على الماضي للتحقيق أو التقريب يعني قد قامت الصلاة هل هي قامت بالفعل؟ نحن لسه بنقول ولسه الإمام بيقف على في محرابه لم نقم بعد لم تقم الصلاة لم يكبر الإمام قد قامت الصلاة يعني قد قاربت على القيام أو شاكت على القيام لكن قد جاء محمد هو جاء بالفعل ودخل وفتحنا الباب ودخل وجلس أقول قد جاء محمد هذا للتحقيق وقد قامت الصلاة للتقريب طيب طيب مع المضارع قد إما أن تكون للتشكيك يعني أشكك فيما يحدث قد يأتي محمد قد يعني قد يأتي وقد لا يأتي وقد تكون للتقليل قد يكون ذلك يعني الاستقبال السين أقل استقبالا من سوف. أي أحد يعني عنده أسئلة؟ هي المحادثة مفتوحة ولا غير مفتوحة؟ أو عفوا اسمه إيه؟ الرسائل الصلاحيات مش مفتوحة يا أخوانا. بسم الله فتحنا. طيب دقيقة واحدة أنا انتقلت إلى بسم الله سكرين. تمام كده. طيب ما هو مع الشرح في حاجات مش ما ماشي مع الشرح يا اخوانا، في مشكله مش فاهم، ممكن يكون الفيس متاخر بس شويه. طيب القد والسين وسوف. السين وسوف قلنا هما حرف التنفيس، والتنفيس يعني الاستقبال. نعم مايك مقفول. عفوا معذره انا بعد ما رجعت ما فتحتش المايك. بسم الله كده تمام. تمام رجع الصوت. بسم الله. طيب خلصنا دي ماشي تمام. احنا فين دلوقتي؟ في علامات الافعال. تمام السين وسوف هما حرف التنفيس، والتنفيس يعني استقبال. كده حفظتوها بقى ثالث مره نقولها. والسين اقل تنفيسا من سوف، يعني اقول سافعل يعني قريبا، سوف افعل يعني فيما بعد وليس بعد قليل. ولذلك خرجوا قول الله تبارك وتعالى، قول يعقوب عليه السلام فيما حكاه ربنا تبارك وتعالى، قال سوف أستغفر لكم ربي، يعني زعم بعضهم أنه أرجأ هذا الاستغفار إلى الثلث الأخير من الليل بناء على دلالة سوف في تأخير التنفيس، في تأخير الاستقبال. العلامة الرابعة من علامات الفعل هي تاء التأنيث الساكنة. فإذا اتصلت تاء التأنيث الساكنة غير تاء التأنيث المتحرك، تاء التأنيث المتحرك اللي احنا نعرفها بالتاء المربوطة، هذه تتصل بالأسماء، علامة من علامات الأسماء. أما تاء التأنيث الساكنة فهي خاصة بالأفعال، فإذا قبل كلمة من الكلمات تاء التأنيث الساكنة فهي فعل. طبعا هذه العلامات قبول الكلمة لها علامة على اسمية هذه الكلمة أو فعلية هذه الكلمة، وليس شرطا أن تكون موجودة، يعني ليس شرطا أن توجد الألف واللام، لا يكفي أن تقبل الكلمة الألف واللام حتى نقول هي اسم، يكفي أن تقبل الكلمة قد أو السين أو سوف أو تاء التأنيث الساكنة حتى نقول هي فعل، ولا يشترط أن تكون قد موجودة أو السين موجودة أو سوف موجودة أو تاء التأنيث الساكنة موجودة. طبعا هناك علامات خاصة بالفعل الماضي، وعلامات خاصة بفعل المضارع، وعلامات خاصة بفعل الأمر، لن نتطرق إليها الآن لضيق الوقت. علامة الحرف كما ذكرنا قبل ذلك عن الحريري عدم قبول علامات الاسم على علامات الفعل. فإذا لم تقبل الكلمة علامات الاسم ولم تقبل علامات الفعل فهي حرف، إذا لم تقبل علامة من هذه العلامات فهي حرف. ننتقل. طيب قال رحمه الله والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. ننتقل بعد ذلك إلى الكلام عن باب الإعراب. قال رحمه الله الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها. طبعا أنا لن أتطرق إلى معاني هذه المصطلحات من حيث اللغة ومدى ارتباط المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، هذا لا يعنينا الآن، على يكون في أوسع من ذلك، كتاب أوسع أو دورة أوسع إن شاء الله تبارك وتعالى. قال وتغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب أعربت عما في نفسي يعني أظهرته، فالإعراب هو الإظهار، فإذا أظهرت الشيء فقد أعربته. طبعا خضنا في المعنى اللغوي. الإعراب هو التغيير، فإذا وجدت كلمة لا تتغير، لا يتغير حال آخرها، لا يتغير حال آخرها في أي موضع وضعت في الجملة فهي كلمة مبنية ليست معربة. وإذا وجدتها يختلف حال آخرها من موضع إلى آخر، مرة تكون بالضمة، مرة تكون بالفتحة، مرة تكون بالكسرة، في هذه الحال هذه الكلمة معربة، لأنها تتغير باختلاف العوامل الداخلية عليها أو باختلاف المواقع الإعرابية في الجملة، موضعها في الجملة. تختلف في أو في الأول في الآخر في الوسط، قبلها حرف نصب قبلها حرف جزم قبلها حرف جر وما إلى ذلك. فإذا اختلفت فهي كلمة معربة. قال رحمه الله: تغيير أواخر، يعني أحوال الآخر لن يتغير نفسه. يعني مثلا إذا قلنا يضرب لن يضرب لم يضرب، الباء لم تتغير، إنما حالها هو الذي يتغير من الضم إلى الفتح إلى السكون. قال: تغيير أواخر الكلم، يعني الكلمات، لاختلاف العوامل الداخلة عليها. قلنا مثلا الفعل يقرأ، إذا قلنا يقرأ محمد كتابه أو القرآن فهذا الفعل مرفوع لأنه لم يدخل عليه ناصب ولا جازم، هذا عامل لكنه عامل معنوي تجرد من النصب والجازم على قول طبعا. كون لأن دخلت علامة جزم، عامل من عوامل الجزم، هذا معنى العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقريبا، وهذا لعلنا نتكلم عنه العلامات بعد ذلك. يعني التغير قد يكون لفظيا وقد يكون تقديرا كما سيأتينا في بقية الكلام. قال: وأقسامه رفع، عفوا، وأقسامه رفع ونصب وجر وجزم. رفع ونصب وجر وجزم، الرفع والنصب والجر والجزم. ثم ذكر رحمه الله أن هناك من هذه الأحوال، من هذه الأنواع الإعرابية، ما هو مشترك بين الأسماء والأفعال وما يختص تختص به الأسماء أو تختص به الأفعال. الرفع والنصب مشتركان بين الأسماء والأفعال، فمن الأسماء ما يكون مرفوعا ومن الأفعال ما يكون. خاص بالأسماء كما ذكرنا في علامة الاسم، قلنا أن الجر علامة خاصة بالأسماء فلا شك أنه يستأثر به ولن يجر الفعل، وكذلك الجزم خاص بالأفعال ولا يجزم لا يجزم للاسم. ولذلك قال: فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. ثم انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى التفصيل، تفصيل هذه الأنواع الإعرابية. قال: باب معرفة علامات الإعراب. كل نوع من هذه الأنواع له علامات، كل نوع من هذه الأنواع كما ترون في الصورة له علامات. قال: للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. الضمة والواو والألف والنون، يعني ثبوت النون. فأما الضمة وهي العلامة الأصلية للرفع، والأصلية يعني الغالبة، فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. ما هي المواضع الأربعة؟ قال: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. لم يتصل بآخره شيء كما سري، لم تتصل بألف الاثنين ولا واو الجماعة ولا ياء المخاطبة، لأنه إن اتصل به أحد هذه الثلاثة فهو من الأفعال الخمسة التي سيأتي الكلام عنها. يبقى الاسم المفرد، يعني قلنا جاء محمد، الله كما هنا، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، الله مرفوع بالضمة علامة رفعه الضمة، لطيف مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب ليه هو مرفوع؟ هذا سيأتينا في مرفوعات الأسماء سيأتينا. قال: وجمع التكسير، جمع التكسير أيضا يكون رفعه بالضمة، جاء الطلبة أو جاء الطلاب، حضر الطلاب، هذا جمع تكسير وهو يرفع بالضمة كالمفرد تماما. وكذلك جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة، يعني مثلا نقول حاضرت الطالبات، حضرت الطالبات كما قلنا حضر الطلاب، فهذا مرفوع بالضمة وذاك أيضا مرفوع بالضمة. قال والفعل المضارع الذي لم يتصل بأخره شيء اللي هو يقرأ، يقرأ محمد كتابه، هذا مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه لم يتصل بأخره شيء. نحن الآن وقفنا مع الهمزة ولم يأتنا مثلا ألف الاثنين لم يقرأ أو يقرآن، لأن لو قلنا لو اتصلت به الألف لأصبح من الأفعال الخمسة، وفي هذه الحال سينصب بثبوت النون، يقول يقرآن أو يقرؤون أو تقرئين، يكون رفعه بثبوت النون كما سيأتي في علامات الفرعية. قال وأما الواو فتكون علامة للرفع في موضعين، تكون علامة للرفع في موضعين، في جمع المذكر السالم وفي الأسماء الخمسة. جمع المذكر السالم هو طبعا عندنا الجمع ينقسم إلى سالم وتكسير. سالم يعني مفرده كما هو وزيدت عليه الواو والنون أو الياء والنون، الواو والنون في حالة الرفع والياء والنون في حالتين النصب والجر. هذا هو جمع المذكر السالم. هناك جمع المؤنث السالم وهو أيضا ما جمع بألف وتاء، وعندنا جمع التكسير اللي هو تغيرت صورة مفرده لزيادة. في شكل هذا هو جمع التكسير. فالجمع عندنا نوعان سالم وتكسير، السالم ينقسم إلى مذكر سالم ومؤنث سالم. مذكر السالم كما قلنا كل ما دل على أكثر، طبعا هو الجمع ما دل على أكثر من اثنين عندنا في فالجمع ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخره وهو نون أو ياء ونون، يدل على جماعة الذكور، يعني مثل مسلمون، مؤمنون، مكرمون، ممتحنون إلى غير ذلك. كلمة مفردة وزدنا عليها الواو والنون أو أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. هذه الأسماء الخمسة ومعها اسم سادس لعله أتينا في مستوى أعلى. فضلت شيخ في حد فتح مايك. طيب أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، هذه الكلمات ترفع بالواو، ترفع بالواو، لن نتكلم عن نصبها أو جرها، هذه الكلمات ترفع بالواو نيابة عن الضمة كما يرفع جمع المذكر السالم بالواو نيابة أيضا عن الضمة. فنقول جاء أبوك وحضر أخوك ومثلا جاء، خلينا في جاء، حموك وهذا فوك، ويعني حضرنا ذو علم، بلاش مال، خلينا في العلم عشان احنا في العلم اصلا، تمام، يعني اسم جنس يعني لا يختص بشيء معين. ابوك لابد ان يكون مضافا والا يضاف الى ياء المتكلم، يعني لا اقول ابي، لان ابي لن ترفع بواو، مش هقول ابوي زي ما هو مشهور عندنا احنا بنتكلم على الاصل، يعني هو ابويا، ابويا مش بالألف، أبويا هذا على الأصل. لكن عندما يعني يحصل قلب ودمج وإدغام وحاجات كده كتير هيبقى أبي، فلن يكون مرفوعا بالواو، إنما سيكون، خليه في الآخر، لن يكون مرفوعا بالواو. الذي يرفع معنى بالواو المضاف إلى ضمير غير ياء المتكلم، ولا بد أن يكون مفردا مكبرا، مفردا يعني مش أباء، مكبرا يعني ليس أبي، أبي هذا مصغر تصغير أب، وآباء أو أبوان جمع تثنية وجمع أب، هذا كله لا يأتينا، إنما نتكلم عن أب. أضيفت إلى ضمير غير ياء المتكلم. في هذه الحال يرفع بالواو، بغير ذلك لا يرفع بالواو. مثنى جمع أضيف إلى ياء المتكلم منقطع عن الإضافة وله أب وله أخ أو أخت، هذا مرفوع بالضمة الظاهرة مفهوش إشكال. أبي مرفوع بضمة مقدرة، آباء مرفوع بضمة ظاهرة لأنه جمع تكسير، أبواني مرفوع بالألف لأنه مثنى، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. هذه الأسماء الخمسة ترفع بالواو بهذه الصورة. طبعا يشترط في فو أن تخلو من الميم، لأن لو قلنا فموك سيرفع أو سيعرب علامات ظاهرة يرفع بالضمة الظاهرة، هذا فموك وفتحت فمك بس اقفله على طول، تمام، وأكلت بفمك، تمام. أما التي معناها هي فو فوك طبعا لابد أن تكون مضافة. وذو مال، ذو يشترط أن تكون بمعنى صاحب، بمعنى صاحب يعني صاحب مال صاحب علم صاحب خلق إلى غير ذلك. قال وأما الألف، الألف علامة من العلامات الفرعية التي تنوب عن الضمة. تفضل عايز يحضر الدرس بس أشرب شوية مية. الألف علامة للرفع في موضع واحد لنوع واحد فقط وهو المثنى. قال وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة، فالمثنى يرفع بالألف، ولا يوجد أي كلمة في اللغة العربية ترفع بالألف إلا المثنى طبعا الملحق. قال يعني أقول حضر طالبان، حضر طالبان، وجاء رجلان إلى غير ذلك. رجلان هذه الألف علامة الرفع، حضر رجلان طالبان بالألف هذه علامة الرفع. النون طبعا في مقابل التنوين اللي هو في لطيف خبير مجتهد، هذا التنوين في مقابله النون التي في المثنى والنون التي في جمع المذكر الثاني. قال وأما النون فتكون علامة الرفع في الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية اللي هو ألف لسنين، أو ضمير دمع اللي هو واو الجماعة، أو ضمير المؤنثة المخاطبة اللي هي ياء المخاطبة. فإذا قلت يقرأ، بلاش يقرأ، يذاكران أو تذاكران، هذا من الأفعال الخمسة بالياء أو التاء، كده عندنا نوعين يذاكران وتذاكران، هذان نوعان، يبقى كده عندنا اثنين مع ألف الاثنين بالتاء والياء، إذن كده اثنين عشان نشوف اتعدوا خمسة ازاي. ونقول يذاكرون وتذاكرون، يبقى كده أربعة، اثنين مع ألف مع ألف التثنية مع واثنين مع ألف الاثنين يعني، واثنين مع واو الجماعة، ويبقى لنا واحد مع ياء المخاطبة، ونقول تذاكرين ولا تكون إلا بالتاء. فهذه أنواع أمثلة خمسة، بعض العلماء بيسميها الأمثلة الخمسة كالحطاف في متممته على الأجرومية للأجرومية، قال الأمثلة الخمسة لأنها خمسة أمثلة يقاس عليها بقية الأفعال، ليست كالأسماء الخمسة أسماء معينة، لا، إنما هي أشكال وأمثلة للأفعال يقاس عليها غيرها من الأفعال، هذه تسمى الأفعال الخمسة وهي ترفع بالواو. قال وللنصب، أظن طويل كده الباب طويل، هل نحاول أن نأتي عليه الآن أو بعد الصلاة؟ يعني هذه إيه الشيخ يقول لنا مغلق. سمعني يا أخونا، نكمل الآن ولا نكمل بعد الصلاة ولا المحاضرة القادمة؟ تفضل يا سيدي.
انتهى اليوم،
انتهى الوقت، كلنا انتهى الدرس. الأذان يؤذن عندنا يا سيدي.
يؤذن الآن؟
إن شاء الله. نكمل بعد العشاء الفصل ده ولا ايه؟ ولا نقفل على كده؟ طيب تمام، بسم الله. طب ماشي سيدي، ربنا يحفظك. قال وللنصب خمس علامات، للنصب خمس علامات، علامة نصلية وهي الفتحة، وعندنا علامات فرعية الألف والياء والكسرة وحذف النون. قال فالفتحة فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، الاسم المفرد، إذن عندنا الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، خلاص. وجمع التكسير أيضا يرفع بالضمة وينصب بالفتحة. والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب، إذا لم يدخل عليه ناصب ولا جازم فهو مرفوع. طب دخل ناصب فهو منصوب. وفي هذه الحال إذا لم يتصل بأخير شيء، يعني إذا لم يكن من الأفعال الخمسة، فهو مرفوع بالضمة ومنصوب بالفتحة العلامة الأصلية. طيب اتصل بألف الاثنين واو الجماعة ياء المخاطبة، سيرفع بالإيه؟ سيرفع بثبوت النون، وينصب ويجزم بحذف النون. سينصب ويجزم بإيه؟ بحذف النون. فالفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب لن مثلا ولم يتصل بأخيره شيء، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، تبلغ منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، حتى تلعق، تلعق منصوب خلينا حتى وعلامة نصبه الايه الفتحة. لكن لو قلنا تبلغ يبقى منصوب بحذف النون، يعني أصلها تبلغاني ولما دخلت لن حذفت النون بعلامة النصب حذف النون، وكذلك تلعق. طيب قال وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو رأيت أباك وأخاك. قلنا الأسماء الخمسة أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، هذه ترفع بالواو أبوك أخوك. طيب في النصب سيكون بالألف، سيكون بالألف، هو الموضع الوحيد التي الذي تكون فيه الألف علامة للنصب، موضع الوحيد الذي تكون فيه الألف علامة للنصب مع الأسماء الخمسة. فالأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء كما سيأتي. قال وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، هذا أيضا الموضع الوحيد الذي تكون فيه الكسرة علامة للنصب. طبيعي أن الكسرة علامة جر، في هذه الحال مع جمع المؤنث السالم تكون علامة نصب، تكون علامة نصب. الأسماء عفوا جمع المؤنث السالم هو ما جمع بألف وتاء، المسلمات، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وفي قول الله تبارك وتعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا نصبه خيرا منكن، مسلمات نصب أيضا لكن بالكسر، بخلاف أزواجا منصوب بالفتحة. أما مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات، كل هذا منصوب بالكسرة، وأبكارا منصوب بالفتحة لأنه ليس من جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم هو جمع بألف وتاء وهذه ليست مجموعة بالألف والتاء. فالموضوع الوحيد للكسرة لتكون علامة للنصب هو جمع المؤنث السالم. قال وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، اللي هو المثنى وجمع المذكر السالم، وده مشهور جدا. احنا عندنا طبعا عارفين المثنى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، وجمع المذكر السالم يرفع بالواو ليس بالألف وينصب ويجر أيضا بالياء، لكن طبعا شكل الياء شكل ما قبلها وما بعدها سيختلف. قال وأما حذف النون فيكون علامة وما حدش عنده أسئلة يا أخوانا، حد يكتب السؤال كده ولا حاجة راضيني يعني. طيب وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. قلنا أن علامة رفع الأفعال الخمسة اللي هي يفعلون وتفعلون ويفعلان وتفعلان وتفعلين ترفع بثبوت النون، يفعلان يفتفعلون تفعلين، هذا مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. إذا دخلت لن مثلا أداة نصب، فهذا الفعل سيكون زي ما قلنا لن تبلغ، لن تبلغ، لن تبلغي، ولن أضع النون، لأن حذف النون هنا علامة على نصب هذا الفعل لأنه اتصل بألف الاثنين أو واو جماعة أو ياء المخاطبة. ننتقل إلى الجر. قال وللخفض ثلاث علامات، قلنا الخفض والجر، وللخفض ثلاث علامات، طبعا هم سموه خفض في مقابل الرفع، يبقى رفع وخفض، ثلاث علامات: الكسرة وهي العلامة الأصلية، والياء والفتحة. الكسرة طبعا في الاسم المفرد المنصرف، جمع التكسير المنصرف، جمع المؤنث السالم. يبقى عندنا الاسم المفرد يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكسرة، هذا إذا كان مصروفا، والجمع التكسير يرفع بالضمة وينصب بالفتحة ويجر بالكثرة عندنا من ثاني الجمع المؤنث سالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. طبعا منذ قليل قلنا ان علامة نصب جمع المؤنث السالم وده شيء مختلف عن الطبيعي، الكسر علامة جر اصبحت علامة نصب، فجمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، ينصب ويجر بالكسرة. قال واما الياء فتكون علامة الخفض، ده طبعا كتير يعني هيبقى في كذا حاجة عندنا، الاسماء الخمسة المثنى الجمع
ويجر،
عفوا يا سيدي ينصب ويجر بالايه بال
يجر
نعم ينصب، انا قلت حاجه ثانيه
يجر
يجر يجر الجيم يعني ينصب ويجر بالايه بالكسره. طيب الياء علامه على جر عدد من الاسماء، علامه على جر الاسماء الخمسه، يبقى جاء ابوك ورايت اباك ومررت بابيك، جاء ابوك رأيت أباك مررت بأبيك، جاء أخوك رأيت أخاك سلمت على أخيك، وهكذا. المثنى قلنا يرفع بالألف وينصب بالياء ويجر أيضا بالياء، يبقى يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء، المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها، يعني ما قبل الياء يكون مفتوحا والنون التي بعد الياء تكون مكسورة، على خلاف جمع المذكر السالم ايضا يجر بالياء، ينصب ويجر بالياء، هو يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، لكن مكسور ما قبلها مفتوح ما بعدها. نمثل نقول المسلمين والمسلمين، المسلمين هذا مثنى، المسلمين هذا جمع، جمع مذكر سالم. ثم بعد ذلك عندنا الفتحة، قال واما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف، هو الممنوع من الصرف، طبعا لن نتكلم عنه الليلة بكل تأكيد، هو في مقابل جمع المؤنث السالم، فجمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة مع أن الكسر عدوة النصب أو عدوة الفتحة يعني، فكذلك الممنوع من الصرف ينصب بالفتحة. ويجر بالفتحة، ينصب ويجر بالفتحة. الممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين، لماذا منع من التنوين؟ لعدة علل، إما أنه سريعا كذا، إما أنه على صيغة منتهى الجموع، مفاعل فواعل فواعيل مفاعيل، أو نعم سيد مش مهم، أنا ما أقولها كذا سريعا طيب، أو مؤنث بالألف أو ما سيأتينا بعد ذلك، لعله يأتينا بعد ذلك. الجزم قال وللجزم علامتان السكون والحذف، السكون هو العلامة الأصلية، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منه، من يشفع يكن، هنا الفعلان مفترض ما مرفوعان، لما أصبح كل منهما في فعل الشرط وجواب الشرط يعني دخل عليه جازم أصبح مجزوما، لكن بإيه؟ بالسكون، لأنه ليس معتل الآخر ولم يتصل بآخره شيء، ليس معتل الآخر ولم يتصل بآخره شيء. إذن الفعل المضارع، طبعا الأسماء ما لاش دخل معنا في الجزم، الفعل المضارع الصحيح الآخر يجزم بالسكون. قال فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر، فعل المضارع الصحيح الآخر، فإذا كان معتل الآخر، طب ما معتل الآخر؟ إذا كان في آخره ألف أو واو أو ياء، هذا معتل الآخر، في آخره حرف علة، واو ألف ياء واي، ما تقولش اوى لان اوى اولها همزه، انما هي واي عشان تبقى لينه يعني. فالفعل المضارع الصحيح الاخر مجزوم وعلامه جزمه السكون. طيب مش صحيح الاخر، معتل الاخر، اذا يجزم بحذف حرف العله، يجزم بحذف حرف العله، من ياتي ينل، من ياتي ينل، يعني اللي يجي ربنا يكرمه، من يأتي ينل، يأتي أصلها يأتي في آخر الياء، من تجزم، تجزم فعلين، تجزم يأتي وتجزم ينل، فجزمت يأتي بحذف حرف العلة وجزمت ينل بالسكون، طبعا الألف حذفت لالتقاء ساكنين من نجدع بها. فهذا أول حذف، حذف حرف العلة مع الفعل المضارع المعتل الآخر. طيب في حذف آخر وهو حذف النون، حذف النون مرة معنا قبل ذلك في النصب علامة على نصب الأفعال الخمسة. عندنا الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون. تنصب وتجزم بحذف النون. أما فصل المعربات فهو ما سنبدأ به المحاضرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى، لنراجع على المعربات وعلامات الإعراب أصلية وفرعية إن قدر الله عز وجل لنا البقاء واللقاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الحاضرين والمستمعين، وأن يبارك في شيخنا حفظه الله تعالى، وأن يشفيه ويعافيه، وأن يرفع عنه كل بلاء، وأن يجزيه عنا خير الجزاء. آمين آمين. أحسن الله إليكم شيخ.
المحاضرة بعد كده رعنيس.
تفضل سيد.
تبدأ 7:15 عشان تنتهي 8:15 يا ناصر.
حاضر سيد إن شاء الله. إن شاء الله ننبه إن شاء الله مكتوبا لمن لم يسمع. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم وبارك فيكم، نفع الله بعلمكم. آمين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أمان الله ورعايته.